إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مشاهدي الكرام، أن يدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. فدخول الجنة دار السلام هو أعظم غايات كل مؤمن بالله واليوم الآخر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لرجل من أصحابه: ما تقول في صلاتك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، فإن كنت قد أوجزت فقد أصبت الغاية وعرفت المقصد، فحولها ندندن أنا ومعاذ وكل مؤمن بالله واليوم الآخر، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. ولكن الواجب على من كان يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الواجب على من يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، أن يعمل عملا ينجيه الله تبارك وتعالى به من النار ويدخله الجنة. فإن الأعمال هي التي تنجي صاحبها أو توبقه. فالله سبحانه وتعالى قد قال عن أهل النار: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فإذا كانت غايتنا جميعا نحن المؤمنين بالله واليوم الآخر أن ينجينا الله تبارك وتعالى من النار وأن يدخلنا الجنة، فلا بد أن نسأل أنفسنا: ماذا عملنا لينجينا الله من النار ويدخلنا الجنة؟ والله سبحانه وتعالى قد أكثر في كتابه من ذكر صفات أهل النار ليجتنبها من يخافها، كما أكثر في القرآن الكريم من ذكر صفات أهل الجنة ليتحلى بها من يحبها ويرغب فيها. وفي هذه الآيات التي معنا من سورة قاف يقول الله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي أدنيت الجنة حتى قامت قريبة من أهلها الذين ينتظرونها غير بعيدة منهم. وأزلفت الجنة للمتقين، فلا يدخل الجنة إلا المتقون. هذه حقيقة كررها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى من قوله: إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في ظلال وعيون. فأهل الجنة هم المتقون. فعلى من أراد أن يكون من أهل الجنة أن يتعلم من هم المتقون الذين أعد الله تبارك وتعالى لهم الجنة. والجواب: إن الله تبارك وتعالى إذا كان قد أعد الجنة للمتقين فقد بين لنا في القرآن الكريم من هم المتقون في آية جامعة من جوامع الكلم في سورة البقرة. فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وحين ندقق النظر في هذه الآية الجامعة التي وصف الله تبارك وتعالى فيها المتقين، نرى الله سبحانه وتعالى قد جعل المتقين أصحاب العقيدة الصالحة والعمل الصالح. فكل من صلحت عقيدته وصلح عمله فهو من المتقين الذين وعدهم الله تعالى بجنات النعيم. يقول تعالى في الآية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه أركان الإيمان، فهذه أصول الدين وأصول عقيدة. ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. ثم قال: أولئك الذين صدقوا، يعني في قولهم آمنا بالله. فإن الأعمال الصالحة هي أكبر شاهد صدق الإنسان في قول آمنت بالله. أما إذا قال الإنسان بلسانه آمنت بالله ولم نرى منه استقامة على دين الله، ولم نرى منه اجتهادا في طاعة الله، ولم نرى منه اجتنابا لمعصية الله، فأنا نصدقه؟ ومن هنا قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالله سبحانه وتعالى ذكر في صفات المتقين العقيدة أولا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم عطف عليها صالح الأعمال: وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخر الآية. ثم قال: أولئك الذين صدقوا، يعني في قول آمن بالله، وأولئك هم المتقون. فإذا أردت أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن تكون من أهل الجنة، وجب عليكما أن تحرصا على أن تكون من أصحاب العقيدة الصالحة والعمل الصالح. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفات المتقين أهل الجنة فقال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهذه أربع صفات وصف الله تبارك وتعالى بها المتقين أهل الجنة. فمن أراد أن يكون من أهل الجنة فليحفظ هذه الصفات الأربع وليجتهد في التحلي بها. من أراد أن يكون من أهل الجنة فليحفظ هذه الصفات الأربع وليجتهد في التحلي بها. أول صفة من صفات المتقين أهل الجنة: الأواب. هذا ما توعدون لكل أواب. والأواب صيغة مبالغة من الإياب، وهو ضد الذهاب معروف، هو الرجوع، ذهب وآب، فالإياب الرجوع، والأواب الرجاع إلى الله، الرجاع كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كلما أذنب ذنبا أحدث له توبة، كلما ارتكب خطيئة أكثر من الاستغفار منها، كلما اجتالته الشياطين فأبعدته عن الصراط المستقيم عمل على تخليص نفسه والرجوع إلى دين الله سبحانه بالاستقامة على طاعته واجتناب معصيته. الأواب الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء. فبنو آدم من غير الأنبياء خطاؤون، لا عصمة إلا للأنبياء، لا عصمة إلا للأنبياء. ومن سوى الأنبياء من بني آدم فهم بطبيعتهم البشرية يخطئون ويزلون ويعصون، ولا حرج في ذلك ما دامت هذه الفطرة، ولكن وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في صفات المتقين في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا هو الفارق بين التقي وغير التقي. فالتقي بشر يخطئ ويزل ويعصي، وغير من بني آدم كذلك يخطئون ويزلون ويعصون، ولكن التقي إذا أخطأ بادر بالتوبة وعجل بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يسوف ولم يؤخر ولم يصر على ارتكاب هذه الخطيئة وفعل هذا الذنب مرة ثانية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي ذكروا عظمة الله وجلال الله وعزة الله وكبرياء الله، وذكروا أليم عذاب الله وشدة عذاب الله، فخافوا من ذلك كله فاستغفروا لذنوبهم، وهم يعلمون أنه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالأواب الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى، كثير الرجوع بالإنابة والتوبة والاستغفار. كلما أذنب ذنبا أحدث له توبة، كلما ارتكب خطيئة بادر بالاستغفار منها، كلما اجتالته الشياطين فأبعدته عن الصراط المستقيم عمل على تخليص نفسه وفك أسره من الشيطان الرجيم والعودة إلى صراط الله المستقيم الذي أمره الله تبارك وتعالى بسلوكه والثبات عليه. والله سبحانه وتعالى قد رغب عباده جميعا في التوبة ونهاهم عن القنوط من رحمته، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. فيا أخ الإسلام، إذا أخطأت فلا تقنط من رحمة الله، مهما كثرت ذنوبك ومهما كثرت خطاياك ومهما تكرر منك الذنب. لقد جاء رجال من المشركين قتلوا فأسرف وزنوا فأسرف، جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أو يا محمد، إنما تدعو إليه لحسن وجميل، لقد سمعنا دينك وسمعنا دعوتك ورأينا دينا جميلا ودعوة طيبة حسنة، لو تخبرنا أن لما عملنا توبة؟ يريدون أن يقولوا إنهم أسرفوا على أنفسهم في الذنوب والمعاصي، فما يستفيدون من اتباعهم رسول الله؟ فلو أخبرهم رسول الله أن الله لا يعذبهم بذنوبهم الماضية فهم مستعدون فورا لبيعته على الإسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنزل قوله في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمهما كثرت ذنوبك أخا الإسلام لا تقنط من رحمة الله، وتذكر إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومهما تكرر منك الذنب مرات ومرات فلا تقنط أيضا من رحمة الله عز وجل، وتب إلى الله واستغفره تجد الله غفورا رحيما. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ثانية فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد الثالثة فقال مثل ما قال في الأوليين. ثم عاد الرابعة فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. ومعنى فليفعل ما يشاء أن العبد كلما أذنب ذنبا فأحدث له توبة، توبة نصوحة، فإنه لا يضره إن عاد، إذا عاد إلى التوبة والاستغفار. فالمهم أخ الإسلام، لا تقنط من رحمة الله مهما كثرت ذنوبك، ولا تقنط من رحمة الله لو عاودت الذنب مرات ومرات. الذي يلزمك فقط أن تشهد الله من قلبك أنك صادق في قولك أستغفر الله وأتوب إليه، فلابد أن تقلع عن الذنب وتندم عليه وتعزم عزما أكيدا على ألا تعود إليه. هذه شروط التوبة النصوح. فإذا توفرت وقلت أستغفر الله وأتوب إليه بقلب سليم وصدق وإخلاص تاب الله عليك، وإن عدت إلى الذنب فلا يضرك، وعد أنت إلى التوبة والاستغفار يغفر الله تبارك وتعالى لك. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالمبادرة بالتوبة إليه قبل الممات. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن يشترط في التوبة أن تكون قبل الغرغرة، قبل بلوغ الروح الحلقوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ونحن لا ندري متى نصل إلى هذه الحال، فالموت يأتي فجأة ويأتي بغتة والنفس قد تفلت من الإنسان ولا يتمكن من التوبة. فمن أراد النجاة فليبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وما أحسن قول القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فبادر أخ الإسلام بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وإياك والتأخير وإياك والتسويف. فقد قيل إن أكثر صياح أهل النار وحسرتاه من سوف، أكثر صياح أهل النار قولهم وحسرتاه من سوف. تب إلى الله سوف، صلي سوف، زكي سوف، فلا يزال يسوف ويسوف ويسوف حتى يأتيه الموت بغتة. هنالك يصرخ قائلا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأول صفة من صفات المتقين أهل الجنة أنهم أوابون، رجاعون إلى الله سبحانه وتعالى، كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. كلما أذنب أحد ذنبا أحدث له توبة، وكلما ارتكب خطيئة استغفر الله تبارك وتعالى منها وتاب إليه. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذه هي الصفة الثانية من صفات المتقين أهل الجنة. ولا يكون الإنسان حفيظا، لا يكون الإنسان حفيظا حتى يحفظ الأوامر بالأداء، والنواهي بالاجتناب، والحدود بالوقوف عندها لا يتعداها بل ولا يقترب منها. لا يكون الإنسان حفيظا حتى يحفظ أوامر الله بأدائها، ونواهيه باجتنابها، وحدوده بالوقوف عندها وعدم تعديها بل عدم الاقتراب منها. فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر، ووقف عند حدود الله لم يتعداها، فهو حفيظ داخل في عموم هذا الوعد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وبالمثال يتضح المقال، فلنضرب أمثلة توضح كيف يحفظ العبد أوامر الله ونواهيه وحدوده. فنقول وبالله التوفيق، أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به على الإطلاق التوحيد. أعظم ما أمر الله به على الإطلاق التوحيد. قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالتوحيد أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به على الإطلاق، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله خلق الجنة والنار. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا التوحيد أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به عبادة. التوحيد أعظم أمر لله عز وجل، أن تعبد الله مخلصا له الدين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء في دعوة أقوامهم على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوها جميعا على اختلاف أزمنتهم وأماكنهم دون تلاق، ولكن اتفقت كلمتهم لأن الذي كلفهم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، فأحفظ هذا الأمر واعبد الله مخلصا له الدين، ولا تشرك بعبادة ربك أحدا مهما كان، لا تشرك بعبادة ربك أحدا مهما كان. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة، ومن لم يحقق التوحيد دخل النار. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان موجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالتوحيد أعظم أمر أمر الله سبحانه وتعالى به، يجب أن تعض عليه بالنواجذ وأن تحفظه من أن تشوبه شائبة شرك، وإن قلت فإن الشرك يحبط الأعمال. والله سبحانه وتعالى قد قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي فضل التوحيد يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فأعظم أمر أمر الله به التوحيد، يجب أن تحافظ عليه، أن تكون موحدا، وأن يكون توحيدك لله خالصا. ومن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به بعد التوحيد الصلاة. من أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به بعد التوحيد الصلاة. ولذلك جمع الله تبارك وتعالى الأمر بها مع الأمر بالتوحيد في آية واحدة، حين قال لموسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فأعظم أمر أمر الله به على الإطلاق التوحيد، والأمر الذي يلي التوحيد الصلاة. فإذا أردت أن تكون حفيظا فحافظ على الصلاة كما أمرك الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل أمر بالمحافظة على الصلاة في القرآن أمرا صريحا، فقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن المحافظة على الصلاة من أعظم موجبات الجنة، فقال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم بين سبحانه وتعالى أن منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل، ودرجاتهم هي أرفع الدرجات، فقال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن. أما إضاعة الصلاة والغفلة عنها والسهو عنها فهي من موجبات النار. قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض السلف: ليس المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية، ولكن المراد السهو عنها والغفلة حتى يخرج وقتها أحيانا، كما قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد قيل إن الغي والويل المذكورين في الآيتين واديان في جهنم، تستغيث جهنم بالله من شدة حرهما، فكيف بساكنهما. أما الذين يأبون الركوع والسجود ويرفضون أن يقيموا الصلاة كما أمر الله، فهؤلاء مأواهم سقر، وهي طبقة من طبقات الجهنم من أشدها عذابا. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أهل الجنة في أعلى عليين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن المجرمين أهل النار: لماذا دخلوا النار؟ قالوا: اسألوهم. فاطلعوا عليهم وسألوهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، والعياذ بالله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة أصلي ومش بعرف، كل ما التزم في الصلاة أرجع أقطع التاني، عارفة إني حرام وما ينفعش أعمل كده، وعلى طول بعيط إني حاسة إني مقصرة مع ربنا وخايفة من الموت، مش عارفة أعمل إيه.
طيب اسمعي الجواب إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك.
شكرا.
تشتكي الأخت الكريمة من أنها تصلي وتقطع وتصلي وتترك، وهي عارفة أن هذا خطأ وتخاف من الله وعذابه، ماذا تفعل؟ أوصيك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ يوما بمنكب أو بيد معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأكثري من هذا الدعاء، بارك الله فيك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله سبحانه وتعالى قد علمنا في قراءة الفاتحة أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء: نصيب العبد من العبادة على قدر نصيبه من الاستعانة، نصيب العبد من العبادة على قدر نصيبه من الاستعانة. كلما فرغ الإنسان من حوله وقوته واستعان بحول الله تعالى وقوته، أعانه الله سبحانه وتعالى. فاكرهي نفسك على المحافظة على الصلاة، ولا تترك الصلاة أبدا، لا تترك الصلاة أبدا، اكرهي نفسك على المحافظة على الصلاة. حين يقال الله أكبر: قومي فتوضئي وصلي، قومي فتوضئي وصلي كرها، حتى مرة في مرة تصير العملية سهلة عليك بإذن الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن أيها الأحبة، الحفيظ هو من يحفظ أوامر الله بالأداء. وقد ضربنا لحفظ الأوامر مثلين: المثل الأول أن تحفظ التوحيد، فالتوحيد أعظم أمر أمر الله به على الإطلاق. الأمر الثاني الصلاة، فأعظم ما أمر الله به بعد التوحيد الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إليه قانتين. واعلموا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فاستعينوا بالله واصبروا على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. معنا اتصال. أيوة نعم. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز رقم تليفون عشان أكلم أسألك سؤال بس يعني مش هينفع على التليفون.
0167375076. ومن أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه الشرك. الشرك أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى به على الإطلاق. أعظم ما أمر الله به التوحيد. يقابل في المنهيات أعظم ما نهى الله عنه الشرك. قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأخبر سبحانه وتعالى أن الشرك يحبط الأعمال ويبطل الأجر والثواب. فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك أعظم ما نهى الله تعالى عنه على الإطلاق. فحتى تكون حفيظا للنواهي لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. واعلم أن من الشرك بالله دعاء غير الله، ولذلك قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا تدع من دون الله ما لا يضر ما لا ينفعك ولا يضرك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله. فمن الشرك بالله أن تحب مخلوقا كحب الله، وأن ترجوه كما ترجو الله، وأن تخافه كما تخاف الله، وأن تتوكل عليه كما تتوكل على الله، وأن تلجأ إليه في الأزمات وكما تلجأ إلى الله، وأن تسأله قضاء الحاجات كما تسأل الله. هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. إن غير الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فعليك أن تجعل حبك لله سبحانه وتعالى وتوكلك عليه ورجاءك له وخوفك منه وخشيتك منه سبحانه وتعالى. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. ومن أعظم ما نهى الله تعالى عنه بعد الشرك عقوق الوالدين. من أعظم ما نهى الله تعالى عنه بعد الشرك عقوق الوالدين. فبر الوالدين قارين التوحيد، وعقوق الوالدين قارين الشرك. يقول الله تعالى في التوحيد والبر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجعل الله تبارك وتعالى الإحسان إلى الوالدين وبرهما قارين التوحيد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين قارين الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فأعظم ما نهى الله عنه على الإطلاق الشرك، وأعظم ما نهى الله عنه بعد الشرك عقوق الوالدين. فمن أكرمه الله تبارك وتعالى بحياة والديه فليحملهما فوق رأسه وليجعلهما في عينيه. من أكرمه الله تعالى بحياة والديه فليحملهما فوق رأسه وليجعلهما في عينيه، وليعلم أن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، وليعلم أن حياة الوالدين نعمة عظيمة جدا وفرصة عظيمة لأن يدخل الجنة من أوسع أبوابها. فمن مات أبواه ولم يرضى عنه مولاه فمتى يرضى عنه؟ من مات أبواه ولم يرضى عنه مولاه فمتى يرضى عنه؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة. ومن فقد أبويه فليجتهد في الدعاء لهما والاستغفار، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإياك والعقوق، فإن العقوق يمنع قبول الأعمال الصالحة. إياك وعقوق والديك، فإن عقوق الوالدين يمنع قبول الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل لهم صرفا ولا عدلا: العاق والمنان ومدمن الخمر. العاق لوالديه لا يقبل لهم صرفا ولا عدلا، فرضا ولا نافلة. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وآتيت زكاة مالي وحججت البيت إن استطعت، أين أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه، إلا أن يعق والديه. ومعنى هذا الاستثناء أنه إن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وعق والديه لم يغن عنه ذلك من الله شيئا. فإياك والشرك بالله وإياك وعقوق الوالدين. هذان مثلان للأوامر وهذان مثلان للنواهي. التوحيد والصلاة مثلان لكيفية محافظة العبد على الأوامر، الشرك وعقوق الوالدين مثلان لكيفية محافظة الإنسان على المنهيات باجتنابها. أما الحدود فإن الله سبحانه وتعالى قد حد لعباده حدودا وقال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفي آية أخرى قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها لتضمنوا ألا تتعدوها، لأن الإنسان كلما ابتعد سلم، وأما إذا اقترب فإنه سيزل ولا بد، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالله تبارك وتعالى رسم لعباد المؤمنين حدودا وأمرهم باحترامها ونهاهم عن الاعتداء عليها، بل نهاهم عن الاقتراب منها ليضمنوا ألا يتعدوها. ولنضرب أيضا مثلين لحدود الله سبحانه وتعالى. من حدود الله عز وجل المواريث، المواريث قسمة التركات، مات وترك، مات وترك، من يرث ومن لا يرث، ومن يرث كم يرث، ما يرث الأبوان من ولدهما، وما يرث الأولاد من آبائهما، وما يرث الأخ من أخيه وأخته، وما ترث المرأة من زوجها، وما يرث الرجل من امرأته إلى آخره. قسمة المواريث هذه وقسمة التركات هذه حدود الله تعالى رسمها وبينها وفصلها تفصيلا في سورة النساء. بين الله تعالى المواريث ثم قال عقبها: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يعني فيقسم كما قسم الله ويعطي كل ذي حق حقه، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فلا يقسم كما قسم الله، وإنما يقسم بالهوى وبالمزاج، يعطي البنين ويحرم البنات، أو يعطي الكبار ويحرم الصغار، أو إذا كان عنده أكثر من زوجة يعطي أولاد هذه ويحرم أولاد هذه. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ترى أين نحن من هذه الحدود؟ هل احترمناها وقسمنا التركات كما قسمها الله تبارك وتعالى؟ الواقع يشهد بأن هناك تجاوزا عظيما لحدود الله في المواريث وفي التركات. يموت الأب فيبادر الرجال إلى نقل حيازة الأرض بأسمائهم ويحرمون أخواتهم البنات، بل إن بعض الآباء أنفسهم يبادرون في حياتهم بكتابة ممتلكاتهم لذكورهم حتى يطمئنوا قبل الممات، زعموا أن إخوان أخواتهم وأزواج أخواتهم لن ينازعوهم فيما ترك أبوهم. هذا تعدي لحدود الله وإثمه عظيم وعاقبة وخيمة. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مثال ثان لحدود الله عز وجل، من حدود الله عز وجل التي حدها لعباده ما ذكره في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال تعالى: تلك حدود الله. إذن من حدود الله عز وجل أن الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الرجعية الأولى أو الثانية، من حدود الله أن تبقى هذه المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت الزوجية تقضي عدتها فيها في هذا البيت، لا يخرجها زوجها ولا يجوز لها هي أن تبادر بالخروج بنفسها. لا تخرجوهن ولا يخرج، لا تخرجوهن ولا يخرجن. والواقع يشهد بأنه مجرد أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق فورا تحمل مالها وتأخذ حقيبتها وتنصرف إلى أهلها ولا تبقى في بيت الزوجية تقضي العدة كما أمر الله. وإن بقيت هي ورفضت أن تخرج بادر هو بطردها من البيت: لماذا تبقين؟ قد طلقتك، انصرفي، لا تقيمي معي. هذا تعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. فكن أخي المسلم، كوني أيتها أخ أخته المسلمة، كونوا من المحافظين، من الحافظين لحدود الله، الحافظين لحدود الله. من صفات أهل الجنة الأواب الحفيظ، والحفيظ من يحفظ الأوامر بالأداء والنواهي بالاجتناب والحدود باحترامها وعدم تعديها. فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر ووقف عند حدود الله لم يتعداها فهو حفيظ من الداخلين في هذا الوعد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الصفة الثالثة من صفات المتقين أهل الجنة كما في هذه الآيات المباركات: من خشي الرحمن بالغيب. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، لو في بنت مثلا بتحفظ كتاب الله ماشي، فوالدها رافض يعني إن هي تروح تحفظ القرآن، بس هي بتروح من وراء عشان تكمل الناس حفظ كتاب الله، ده فيها حرمانية؟
لا يجوز.
طب بعد إذن حضرتك سؤال تاني.
نعم.
البضاعة اللي هي اليهودية هل يجوز إن إحنا نشتريها؟
الجواز ما في مانع شرعا، ولكن المصالح الاقتصادية لما ردها إلى ولي أمر المسلمين، إذا رأى المصلحة في المقاطعة أمرنا بالمقاطعة، وإذا رأى المصلحة في الاستيراد والشراء لا مانع، لكن الأصل البيع والشراء جائز مع عموم الناس مسلمين وغير مسلمين على اختلاف أجناسهم. ومن الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير أخذها لأهله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
عندي سؤال.
تفضل
يا شيخ. ما في الإسلام زوجة الأب ماذا يقول لها؟
زوجة الأب؟
نعم. ماذا تدعى؟
ماذا لها في إيه؟
ماذا تدعى؟ يعني تدعوها بشنو؟
كيف تناديها؟
نعم.
قل يا أمي يا خالتي يا عمتي، قل ما شئت بارك الله فيك، وأنزلها منزلة والدتك، زوجة أبيك مقام أمك، فأعطيها من البر والاحترام والإكرام ما يليق بها وما يرضى عنه والدك. إذا كانت تحب أن تقول لا يا أمي، قل يا أمي يا خالتي يا خالتي يا عمتي يا عمتي. نعم. الصفة الثالثة من صفات المتقين أهل الجنة كما في آيات سورة قاف خشية الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب. وخشية الله سبحانه وتعالى بالغيب لها معنيان. المعنى الأول كلنا آمنا بالله ونخاف من الله والحمد لله، ونحن لم نرى ربنا عز وجل، ما أحد رأى ربه في الدنيا بعينيه هذه أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى احتجب عن عباده رحمة بهم، لأنهم لا يستطيعون الثبات أمام تجلي الرب عز وجل، كما قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فنحن لم نرى الله بأعيننا، لكننا رأينا مظاهر قدرته ودلائل وحدانيته، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فبهذه الآيات لرؤيتنا هذه الآيات علمنا وأيقنا أن لهذا الكون إلها فآمنا به وخفنا منه فعبدناه كما أمرنا. هذا معنى من معاني من خشي الرحمن بالغيب. ومن معاني خشية الرحمن بالغيب أن الإنسان إذا خلى بالحرام وتوارى عن أعين الناس واستتر منهم واطمأن أنه لا يطلع عليه أحد من الخلق وهم بالحرام فتذكر أن الله يراه فترك الحرام من مخافة الله، فهذا ممن خشي الرحمن بالغيب. هذه الخشية هي التي منعت يوسف عليه السلام أن يجيب امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك خشيتك في السر والعلانية، أسألك خشيتك في السر والعلانية، وكان يوصي بذلك أصحابه، فكان يقول اتق الله حيثما كنت، في السفر في الحضر في الضعن في الإقامة في الخلوة في العزلة في الاختلاط، في اتق الله حيثما كنت. وكان السلف الصالح يتواصون بذلك، كتب بعضهم إلى أخي الله يقول زهدني الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. نسأل الله أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية. الصفة الرابعة من صفات المتقين أهل الجنة، وجاء بقلب منيب، يعني جاء يوم القيامة بقلب مطمئن، بقلب سليم، بقلب أبيض كالصفا، لا نفاق فيه، لا رياء فيه، لا غل، لا حسد، لا حقد، إلى آخر تلك الصفات الذميمة، وجاء بقلب منيب. هؤلاء المتقون الذين وصفهم الله تعالى بهذه الصفات يوم القيامة، يوم القيامة يقال لهم ادخلوها بسلام، أي الجنة التي وعدكم الله بها، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، كل ما يتمنون يأتيهم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يأتيهم ما يشتهون وبزيادة، وعند ربنا سبحانه وتعالى زيادة هي أعظم الزيادات وأجل الزيادات وأفضل الزيادات، وهي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقول وما هو؟ ألم يبيض ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ أي شيء وعدنا الله به ولم يحقق؟ لقد حقق الله لنا كل ما وعدنا. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم، قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله. واقرأوا أيضا قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على الاتصاف بهذه الصفات الأربع من صفات المتقين أهل الجنة، حتى يدخلنا ربنا الجنة دار السلام بسلام، وحتى يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.